نعم.
قال قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك في الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر بالمعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم
قدم الصواب أنه يكون موجبا للكفارة، لأن هذه الزيادة جاءت من طرق يصح أن تكون حجة، هي قوله: وليكفر عن يمينه، وفيه كفارة يمين، يعني نذر المعصية. إذا نذر الإنسان يعصي لا يجوز له أن يعصي، وعليه أن يكفر كفارة اليمين. وكفارة اليمين معلومة أنها طعام 10 مساكين أو كسوتهم، إعتاق رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، تخير بين 3 أشياء هذه. فإن لم يجد ينتقل إلى الصوم، إلى صوم 3 أيام، فلا يجوز أن يصوم وهو يجد الإطعام. لو صام وهو يجد الإطعام لم يكن عمله صحيح.
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد، أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج،
اللجاج هو الغضب، ثم لجاج إذا لج على صاحبه بحيث أنه لا يستشعر ما لا يقول. وكذلك سواء كان في منع أو في حد، منع على شيء أو حد على شيء، هذا كما أنه أيضا الحلف يكون فيه، والطلاق يكون في ذلك، وكلها سيأتي في كتاب السنن تفصيل ذلك. نعم.
قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. لحديث عمران بن حصين المرفوعة: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
كفر يعني كفارة يمين. إذا نذر أن يطلق امرأته فهذا نذر مكروه، هذا مثال للمكروه، لأن الطلاق مكروه وإن كان حلالا ولكنه مكروه، فيستحب له أن يكفر عن يمينه ولا يمضي نذره، لأن النذر شبيه باليمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآت الذي هو خير. فهذا الذي ينبغي للمسلم إذا نذر نذرا مكروها، فإنه ينبغي له أن يكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، سواء كان طلاق أو غيره، كقوله كمثلا كون فلان يدخل على فلان، يدخل بيت فلان، أو لا يأكل من طعام فلان، او ما اشبه ذلك، فهذا مكروه ينبغي له ان يكفر عن يمينه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الاولى وجوب الوفاء بالنذر.
وجوب الوفاء بالنذر اذا كان طاعة، اذا كان طاعة وجب الوفاء به.
قال الثانية: اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك.
يعني ان النذر يجب ان يكون خالصا لله، هذا المقصود، ولا يجوز ان يكون النذر لغير الله جل وعلا. وسواء النذر تكلم فيه الانسان او قدم شيئا، كان ياتي بالمال ويضعه عند القبر ولو لم يقل هذا نذر، هذا نذر ثم نذر، فهو من المحرمات بل من الشرك الاكبر.
قال الثالثة: ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى.
الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام والانحناء من المحذور فيما هو عاصم ومانع، وهي عبادة. الاستعاذة عبادة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، إلا أنه إذا كان المخلوق المستعاذ به حاضرا وقادرا على الشيء الذي يستعاذ به، يعني يسمعك ويستطيع أن يعيذك، فإن هذا جائز، كما سيأتي أنه يجوز أن تقول، أنه لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك في الشيء الذي يقدر عليه ويستطاع، كالاستغاثة، فإن الاستغاثة أيضا ستأتي وهي أخف من الاستعاذة. الاستعاذة في الأمور الغيبية أو الأمور التي لا يقدر عليها المخاطر يكون شرك، يكون في هذا الصفة شرك من الشرك الذي لا يجوز أن يفعل. والاستعاذة العوز مثل اللياذ، العياذ واللياذ، إلا أن الغالب أن الاستعاذة تكون من الشرور، واللياذ يكون في الخير، في تأمل في أمل الخير. ما قال الشاعر: يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ففرق بين اللياذ والعياذ، جعل اللياذ في المؤمل الخير الحسن المطلوب، واللياذ في الشر من الشر. ومقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن الذين يستعيذون بالجن أو بالأموات أنهم يقعون في الشرك، أن ذلك شرك، لأن الجن ليسوا حاضرين ولا أيضا يعني يعلن حضورهم، لا يعلن حضورهم، ولا أيضا يملكون الشيء، لا يملكونه، فهم شبهاء الأموات، والميت كذلك لا يملك شيئا ولا يستطيع التصرف، فهذا من نوع من الشرك. وهذا من تنويعه وبيانه بمعنى لا إله إلا الله، لأنه كما سبق لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وانتهى من الباب قال وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب يعني إلى آخر الكتاب كله شرح لذلك تبين أن هذا كله من التوحيد ومن معاني لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله أن يكون المألوه هو الله الذي يستعاذ به ويلجأ إليه ويعتصم به ولا يعتصم الإنسان ويلجأ إلى غير الله جل وعلا وقد بين القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله أو بصفة من صفاته إلا ما دل عليه الدليل مثل ما ذكرنا
قال قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى قال استعاذة الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ
المستعاذ به مثل الحصن الحصن الذي يدخل فيه الإنسان ويغلق عليه أبوابه يسمى مستعاذ هذا بهذا وهكذا لو كان هناك جبل مثلا صعد فيه واحتمى به قيل انه عاد هذا بهذا الجبل او مثلا هناك رئيس كبير قوم مطاع او له هيبه وله قوه فلجا اليه قيل انه عاد به هكذا لغه العرب هذا في الشيء الذي يقدر عليه مثل هذا إذا كان الإنسان قادرا على المخلوق موصوفا بذلك فلا بأس به أما إذا كان من الأمور الغيبية أو الأمور التي من خصائص الله جل وعلا العياذ المخلوق منها يكون شركا وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن استعاذ بكم فأعيذوا من استعاذ بالله فأعيذوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه يعني أنه يجب على العبد إذا قال الإنسان أعوذ بالله من شرك يجب أن يمتنع وألا ينيله شيئا من شره فإن لم يمتنع فإنه على خطر شديد أن يأخذه الله لأن الله جل وعلا هو المعاد من استعاذ به أعاده لهذا ما قالت المرأة كما يروى قالت أعوذ بالله منك الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة دخل عليها تزوجها فما أراد أن يمد يده إليها قالت أعوذ بالله منك فقال عدتي بمعاد الحق بأهلك تركها فكانت فيما بعد تقول انا اشقى الناس يعني لانها قالت قولا صار سببا لابعادها عن الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود ان الذي يستعيذ بالله يجب ان يعاد
قالت العائد بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة قاله ابن القيم رحمه الله
الشيء يدركه الإنسان إذا كان صحيح الإيمان كان عنده من التعلق بالله جل وعلا الشيء القدر كافي فإنه يجد أنه لا يخاف إلا الله جل وعلا ولو كانت الأمور ظاهرة لما جاء الأعرابي حينما الأعراب الكافر حينما أطال الرسول صلى الله عليه وسلم في القيلولة في قفلة من قفلات غزواته كانوا في واد كبير الشجر فتفرقوا وتركوا شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم فنام تحتها وعلق سيفه بها. فجاء أعرابي كافر من أعدائه وهو نائم فأخذ سيفه واخترقه. فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف مفلوسا في يد هذا الكافر وهو واقف على رأسه، فقال له الكافر: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، لا أحد. فالذي يعتصم بالله يمنعه من كل أذى يناله ولو من الأمور الظاهرة. وكذلك لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، أضرمت النار فما استطاعوا أن يلقوه بها بأنفسهم حتى جعلوا له منجنيق فرموه به من المنجنيق لعظمها. ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا معاد استعاذة. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبيعة الشيء ينقلب، المؤذية تنقلب تكون غير مؤذية بل روضة، فأصبح في روضة يصلي ويعبد ربه. ففينا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضل الطريق كثر بهم المركب، فخرج إلى جزيرة ما يدري أين يذهب. جاءه الأسد، الأسد المؤذي الذي يأكل الإنسان، فجعل يهمهم كأنه يسلم عليه، ثم مضى يهمهم كأنه يشير إلى الطريق يدله على الطريق، انظروا الطريق هنا. فلما سكه الطريق ورأى أنه التفت إليه صار يهمهم ورجع، يعني يودعه يسلم عليه. الحيوانات المؤذية تكون لمن يلتجئ بالله جل وعلا ويعتصم به أنيسة الله، نافعة له، خادمة له. كان عبد الله بن مطرف بن الشخير، كان مطرف بن الشخير رحمه الله إذا أراد أن يسافر مع قوم شرط عليهم أن يكون هو الذي يقوم برعي ركائبه. معروف أن رعي الركائب وحفظها من أهم الأمور وشاق، كان يشترط عليهم ذلك. كان إذا ذهب بها وغاب عنهم صار يصلي ويعبد ربه، وجاء الأسد وتولى حفظ الركائب، الأسد يتولى حفظها ويردها عليه. يوم من الأيام قال أحدهم: والله لا أذهب أنظر ماذا يصنع. فاطلع عليه فإذا هو يصلي والأسد هو الذي كل منها واحدة ردها إلى المكان الذي وضعها فيه كراه. عاد بربه ولجأ إليه وانطرح بين يديه وأظهر فطره له وتوكل عليه مريبا مقبلا واثقا به. يصبح كل ما يعني يؤذي يكون له مطيعا بإذن الله جل وعلا، ولكن كثرة المعاصي كثرة الابتعاد عن الله جل وعلا يسلط على الإنسان حتى ابنه، حتى نفسه، يصبح ابنه عاصيا له أكثر من معصيته للناس البعدة. الإبن الذي يجب أن يكون أقرب الناس إليه أطوعهم إليه يكون عاصيا، ولكن ما نحس كثرة المعاصي، ما نحس ذلك، لأنه مثل ما يقول الشاعر: ميه يسفل الهوان عليه، وما لجرح وما لجرح بميت إلى أمر. يعني إذا مات الإنسان لو جرح ما يتألم، هذا معناه ما يؤلمه الجرح. فإذا كثرت الذنوب وكثر المرض في القلب فالقلب صار ما يحس، ما يحس بالأثر. وإلا السلف يقول أحدهم: والله إني لأعمل المعصية فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وفي خلق امرأتي وولدي. خلق الدابة يرى تتأبى عليه وتتعصى عليه، يعرف لأن عنده الحياة، حياة القلب. مقصود أن الخير كله في الصلة بالله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يأتي إليه إذا كان الله حسبه؟ من يصل إليه؟ الذي يكون الله هو كافي ما يمكن أحد يؤذيه من خلق الله جل وعلا. فالاستعاذة معناه اللجوء بالصدق والاتصال بالله جل وعلا، صدق القلب واللجوء إليه، بعد أن يكون ذلك على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرع، الاهتداء بالشرع. فمن صدق في الاستعاذة فإن الله يعيده من كل محذور ويمنعه من كل من قصده، سواء حيوانات أو عقلاء أو غير ذلك. نعم.
وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. انتهى. قال: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير.
والشاهد بالآية ونحوها إن الله أمر بالاستعاذة به فقط: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فأمر بالاستعاذة به وحده جل وعلا، فدل على أنه لا تجوز الاستعاذة بغيره، يجب أن يستعاذ به. أما كون الإنسان يستعيذ من مخلوق في الشيء الذي يملكه فهذا مثل الوكالة، كونك مثل توكل إنسان في شيء يستطيع فعله ويقوم بتصرفه. التوكل يجب أن يكون على الله، ولكن في هذه الأمور الموكولة للإنسان يكون مستطيعا لفعلها يجوز أن يوكل فيها، فكذلك الاستعاذة مثلها. أما ما عدا ذلك وخرج عنه فيجب أن يكون بالله وحده. والآيات التي جاءت في القرآن في الأمر بالاستعاذة كلها بالله جل وعلا، ودل مثل ما جاء الدعاء، وهي نوع من الدعاء، الاستعاذة نوع من الدعاء، والدعاء يأتي ويقصد به عبادة، ويأتي ويقصد به سؤالا، وهي لا تخرج عن هذا، فهي من أعظم العبادات وأفضلها. فإذا يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا.
قال في قوله: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصره لغير الله شرك في العبادة. قال في قوله: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا في ما قصه الله جل وعلا علينا من قول الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وآمنوا به اتبعوه، وكانوا يخبرون عما يقع، يخبرون عما يقع لهم من الكفريات والشركيات قبل إسلامهم وإيمانهم. قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى أن قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فذكر المفسرون أن معنى ذلك أن الكفار من العرب المشركين كان أحدهم إذا سافر فآواه الليل، أو مثلا ذهب للرعي فآواه الليل، أنه ينادي بصوته الصيح: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وقصده بسيد الوادي يعني رئيس الجن، رئيس الجن في هذا الوادي. يقولون أول من فعل هذا رجال من أهل اليمن، ثم أخذوا عنهم بنو حنيفة، ثم انتشر في العرب، فكان هذا معروفا لديهم. فهذا الذي ذكره المؤمنون من الجن. وقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، دل على أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء، هذا شيء معروف. فلما جاء الحديث أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال العلماء: خبث ذكور الرجال والخبائث إناثهم، ذكور الجن الشياطين والخبائث إناثهم، إنسان يستعيذ بالله منه. وقوله يعوذون، العياذ هنا ما هو معلوم، كونه يطلب أن يمنعه هذا السيد مثلا أو هذا الجن، يمنعه من يقصده من الجن، كما أن الإنسان يعوذ بالإنسان من الإنس على عادة العرب، يأتي للرئيس ويقول مثلا: أنا في عيادك أو في سفارتك أو في مثلا، يقول داخل عليك ونحن مع ذلك. هذا هو العياد، وهذا الذي يصنعونه مع الجن ظنا منهم أنهم يمنعونهم من المؤذيات، مؤذيات الجن، فتسلطوا عليهم بذلك، زاد أذاهم لأنهم علموا سفاهة عقولهم وكثرة جهلهم وكونهم يخشونهم ويخافونهم فزادهم رهقا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الفاعل في قوله فزادوا من الذي زاد؟ هل هم الإنس زادوا الجن أو الجن زادوا الإنس؟ فمنهم من قال الإنس زادوا الجن رهقا يعني طغيانا وتماديا في الكفر وفي التسلط على الإنس، فقالوا مثلا سدنا الجن والإنس فطغوا بذلك. ومنهم من قال العكس يعني أن الجن زادوا الإنس طغيانا رهقا، زادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا وهلعا بالتسلط عليهم في الأذى حينما رأوهم يعودون بهم، لأن الذي يعود بمخلوق لا يفلح، لا بد أن تأتيه المؤذيات من حيث ظن أنه يمتنع منها، لأن هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وقد جعل الله جل وعلا بدلا من هذا الشرك العياذ به وبصفاته وبأسمائه وكذلك بذكره وتلاوة كتابه، فهذا الذي يعصم من الجن، ولا يتسلط الجن إلا على من كان هذه صفته كونه يخاف منهم ويعوذ بهم. أما إذا كان يلجأ إلى ربه ويعوذ بربه جل وعلا ويذكره ويتلو كلامه فإنهم لن يصلوا إليه، يهربون من ذلك، كما علم أنهم يهربون من الذكر كذلك يهربون من تلاوة القرآن. والذي يتسلطون عليه هو الإنسان الجاهل الفارغ قلبه من ذكر الله جل وعلا ومعرفته، مثل هذا هو الذي يستطيعون أن يؤذوه يتسلطوا عليه. أما إذا كان معتصما بالله يذكر الله وعنده معرفة الله وإيمان الله جل وعلا راسخ في قلبه لا يستطيع، يفرون منه يهربون منه. والجن ضعفاء ليس كما يظنهم الجهال، ضعفاء لا يستطيعون أن يتسلطوا على المؤمن. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر إن الشيطان يفر منه، ما ترك عمر طريقا إلا ترك الشيطان غيره. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معروف أن القراءة فتح الهمزة وبكسرها كلاهما صحيح، وللفتح معنى وللكسر معنى، ولكن المقصود المعنى العام من الآية الشيء الذي استدل به المصنف رحمه الله من الآية على أن الاستعاذة بالمخلوق إنه شرك. فهؤلاء الرجال من الجن يخبرون عن حالتهم الشركية التي كانوا فيها قبل أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان رجال من الإنس بجهلهم وشركهم يعودون بالإنس بالجن وهم مثلهم، لا يملكون لهم معادا ولا يملكون تصرفا يتصرفون به فيما يعودون به. لهذا ذكروا ذلك أنه من جملة الباطل الذي كان يفعل في الجاهلية قبل الإسلام. وفيه أن الجن منهم رجال فيلزم أن يكون منهم نساء، وهم أيضا يتوالدون في الإنس. الله جل وعلا أخبر أنه ذرأ لجهنم من الجن ومن الإنس من يمتلئ بها، فجهنم لا تمتلئ إلا بالجن وبالإنس لأنهم مخلفون متعبدون بتوحيد الله. فهذا يدل على أنهم خلقوا لعبادة الله، الجن خلقوا لعبادة الله جل وعلا. فمنهم من استجاب للرسل واتبعهم وآمنوا به واهتدوا، فيكون لهم الجزاء في الآخرة، تكون لهم الجنة. ومنهم من كفر وظل وجانب دعوة الرسل. في هذا في هذه الآية أن نفر من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبين له، فآمنوا به وبينوا ما كانوا عليه من الضلال قبل استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية ما يدل على أن دعوة الاستعاذة بغير الله تزيد المستعيذ ضعفا ووهما، تزيده رهقا، ولهذا وتزادوهم رهقا يعني بهذه الدعوة. وسواء على القول بأن الضمير في زادوا يعود إلى الإنس أو يعود إلى الجن، والآية تشمل هذا وهذا، فكل فريق من الجن والإنس زاد الآخر طغيانا وكفرا وإبعادا عن الحق. فالإنس خافوا من الجن لأنهم مشركون، وكل مشرك لا بد أن يلقى في قلبه الرعب كما أخبر الله جل وعلا: سنلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا. فكل مشرك يلقى في قلبه الرعب والخوف من المخلوقات، يخاف من المخلوقات، بخلاف الموحد الذي يتعلق بالله جل وعلا، الذي يعتمد على ربه ويتوكل عليه ويعبده، فإنه لا يخاف إلا ربه، لا يخاف من المخلوقات شيئا فلا تضره. أما المشرك المتعلق بغير الله فإنها تضره المخلوقات. ومن هذا القبيل ما يحدث لعباد القبور وغيرهم، فإنهم يخافون من المقبور، فإذا خالفوا ما يعتقدون أنه يجب أن يطاع لأجل خاطر المقبور خالفوه أصيبوا بمكروه، أصابوا بمكروه حسب اعتقادهم من الشيطان يصيبهم بذلك، حتى ترتخ عبادة هذا المقبور في أذهانهم فلا يستطيعون مطارقته، فيخافون خوفا شديدا. فإذا قيل لهم قالوا إن السيد أو المولى أو ما أشبه ذلك يستطيع أن يفعل كذا وكذا، فهذا من البلوى من الابتلاء. والله جل وعلا أخبر أن الإنسان لا بد أن يبتلى، لا لابد أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة. يقول جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال: ما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فلا بد من بلواء مبتلى. فمن كان تعلقه بالله جل وعلا وحده فإنه ينجو ويخلص من البلاوي كلها وينجح. أما إذا كان يلتفت بقلبه إلى المخلوقات ويخافها سواء كان جن أو أموات أو غيرها، يعني الخوف الغيبي، فهذا هو الشرك الذي يسميه أهل التعلق بغير الله خوف الشرك، ويقولون فلان فيه شرك، فلان عنده شرك المقبور، يعني أنه يتصرف في الغيب، أنه ينفع ويضر في الغيب، وهذا شرك ما وصل إليه شرك المشركين القدامى، لأن شركهم كان طلب الشفاعة تشكوى. فقوله وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا وضعفا وتماديا في الشرك والباطل. ويكون أيضا يجوز أن يكون المعنى: فزاد الإنس لاستعاذتهم بالجن الجن طغيانا وإرهاقا وكفرا، بحيث أنهم اعتقدوا أنهم رؤساء الجن سادوا قومهم وسادوا الإنس، لأن الإنس بفعلهم هذا دعوهم إلى التكبر والطغيان. والصحيح أن المعنى يشمل هذا وهذا، كل فريق زاد الفريق الآخر رهقا. ودلت الآية على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا من الشرك، وأن الاستعاذة عبادة فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، كما دلت الآية على أن الجن مكلفون متعبدون وأنهم كالإنس، وأن من أطاع منهم فله الجنة ومن عصى فله النار، وأنهم عندهم عقول عندهم أفكار، وأنهم أهل بالتكليف كالجن كالإنس. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا نعيم الجنة وذكر نساءها قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والصمت هو اغتيان المرأة الذكر حتى يكون مع ذلك دم، هذا هو صمت لم يطمثهن من قبلهم إنس. وفي هذه السورة، في سورة الرحمن، في كل جملة بعد كل جملة من الجمل التي ذكرها الله جل وعلا الآيات يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه تثنية، والمقصود بها الجن والإنس أن يتقلا. لهذا قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبعد كل آية يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاء في بعض ما يروى في هذه السورة في المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما تلاها عليهم: ما لي أراكم ساكتين، لردوا إخوانكم من الجن أفضل. فقالوا: ماذا كانوا يقولون؟ قال: كل ما تلوت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا: لا يا رب،
لا يا ربنا ولا بشيء من آلك نكذب فلك الحمد. هكذا كان الجن يقولون عند تلاوة هذه الآيات التي سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أنهم أيضا يكونون كالإنس في الجنة، يعني لهم مقامات ولهم مساكن ولهم نعيم، يتنعمون كما يتنعم الإنس. وأما من يقول إنهم يكونون في الجنة عكس ما كانوا في الدنيا، حيث يكون الإنس يرونهم وهم لا يرون الإنس، فهذا ليس عليه دليل، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، والله خلافه. والمقصود أن الجن مكلفون، وأنهم أيضا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإنس بالضرر إذا كان الإنس متحصنين بكتاب الله بتعاون وبالاستعاذة بالله جل وعلا وبذكره لا يصلون إليه، لأنهم ضعفاء لا يستطيعون ذلك، وإنما يتسلطون على من كان قلبه خالا من معرفة الله ومن ذكره عند الغفلة. والذين مثلا يلابسون العلم على نوعين، نوع يكون من نوع العشق، كونه يعشق هذا فيسعى لذلك، وهذا هو أخف أنواع الضرر. النوع الثاني إذا حصل لهم أذى وضرر منه، كأن مثلا يكب عليه ماء حار أو ما أشبه ذلك، فهذا غالبا أنهم يقتلون من يتلبسون به، هذا هو أشد الأنواع. وقد علم أن الجن يلابس الإنس، وأمر هذا مشهور في الأمم قديما وحديثا، ولا ينكره إلا جاهل ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لما زارته كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، وقد علم أن الجن يلابس الإنس، وأمر هذا مشهور في الأمم قديما وحديثا، ولا ينكره إلا جاهل ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لما زارته كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فزارته زوجته صفية بنت حيي ليلا، فتحدثت معه، فلما أرادت أن تنقلب إلى بيتها قاموا معها يكلمها، وفي أثناء الطريق وهو يمشي معها صلوات الله وسلامه عليه أبصره رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رجلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله يا رسول، يعني إن فهمت من حيثهن. فقال: إني خشيت أن يضرب الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكذلك يقول الله جل وعلا في صفة آكل الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكل الكفار من الأمم السابقة ترمي أنبياءها بأنه مجنون، يعني لا بأس من جن، شيء معلوم معروف عندهم. المقصود أن ملابسة الجند الجن من الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا: يا معشر الجن والجن فاستمتع بعضكم ببعض. فاستمتاع هؤلاء يعني الجند الجن قد يكون من نوع الاستمتاع الحسي العسكي ونحوه، ويكون من الاستمتاع المعنوي بالطاعة والعبادة والخضوع. وأما استمتاع الجنس بالجن فيكون بكونهم يقدمون لهم بعض الأشياء، بعض المنافع من إخبارهم بشيء غائب عنهم وإتيانهم بأشياء مثلا قد مثلا غابت عنهم، أو مثلا تخليصهم من بعض إخوانهم الضعفاء من الجن يخلصونهم منهم بشرط أن يستخدموهم، أن يعبدوهم يخضعون لهم ويدعون لهم وما أشبه ذلك. فهذا هو الاستمتاع الذي يكون ببعضهم من بعض. الله أخبر جل وعلا أن هذا من المحرمات، وعلى هذا يكون الجن ما يتسلطون إلا على من لم يتق الله جل وعلا وكان قلبه خاليا من معرفة الله وعبادته وذكره، يكون غافلا أو يكون مثلا مؤذيا له في شيء يؤذيه في شيء، فإذا أذاهم قد يتسلطون عليه.
قال الشارح: قال ابن كثير: أي كنا نرى في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الجن لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعرض ثالث المكان من الجان أن
يصيبهم
بشيء
يسوءهم. لهم جاهليون وليس عندهم من العلم أو من الكتاب شيء، ومع ذلك يؤمنون بالجن يحسون بهم لأنه أمر مستقر عند الناس، يعني قديما وحديثا أمر متواتر لا ينكر، قد يكون محسوسا ظاهرا. وبعض الناس ينكر وجود الجن، ومن انكر وجود الجن فهو كافر، كافر بالله جل وعلا، لانه مكذب لكتاب الله جل وعلا ولاخبار الرسل التي جاءت من قديم وحديث. وبعضهم مثل كثير من الاطباء ينكر منافسه الجن بالانس، هذا أقل من الأول ولكنه جهل في الواقع، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يعرفونه ويشاهدونه، وهذا ما يستطيعون معرفته. شيء مثلا روح تداخل روح، جسد تداخل جسد، هذا ليس من الأمور التي يملكونها هم، فلهذا ينكرون ذلك. ومع ذلك إنكاره جهل، ولكن لا يصل الى الكفر، وما هو جهل. فيجب على الانسان ان يقول مثلا اذا اراد ان يبني حكما ان يبنيه على علم، سواء من في كنتي او في الاسلام، اما ان يبنيه على عقله، ان يبنيه على عقله وعلى ما يدركه هو، فهذا ما يجوز، هذا مدعاة إلى الوقوع في الضلال. نعم.
قال: كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وإمامه وخطارته، فلما رأت الجن أن الجن يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعاونا بهم، إلى أن قال أبو العالي بن الربيع: وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا. وقال العربي عن ابن عباس فجالوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة انتهى. قال وذلك أن الرجل من العرب كان إلى أنسى بواد قصر وقاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الواد من سفهاء قومه يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.
نعم لا في الجن ولا في غيره. إنما الاستعاذة عبادة. فالعبادة يجب أن تقصر على المعبود الحق جل وعلا. هذا يعني أساس الإجماع. مثل هذه الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإجماع يكون على شيء ضعف. ولهذا ذكر وإلا يكفي ذكر الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وقال موسى علي قارئ الحنفي لا يجوز الاستعانة بالجن. فقدم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن. فقال أولياؤهم من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وقبوله له. انتهى ملخصا. قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يعني كون الجن ينفعون المستعيذين بهم لا يدل على انهم جاهلون. فالامور المحرمه قد يحصل بها منافع ولكن هذه المنافع ما تدل على الجواز. كما قال الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من اثمهما. فكون مثلا فيه منفعة ما يدل على جوازه. وكذلك الشرك كون يكون فيه منفعة من مثلا منفعة عاجلة في الدنيا كأن مثلا يستغيث الجن فيرد له ضالا أو مثلا يخبره بشيء غائب عنه هذا ما يدل على جوازه. وإنما هذا قد يكون بلوى وفتنة للجهلة الذين يتعلقون بغير الله جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
في هذا الحديث فضل هذا الدعاء وأنه يمنع الإنسان من الشرور. وهذا يقول إذا نزل منزلا معناه هذا إذا كان مسافرا. إذا كان مسافرا فنزل منزله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله أعوذ قد تقدم أن الأعوذ الاعتقام والالتجاء والاحتماء يعني احتمي واعتصم والتجي بالله جل وعلا. وهنا يقول بكلمات الله بكلمات الله. فعلى هذا الاستعاذة بصفات الله كالاستعاذة بالله جل وعلا، لأن الكلمات كلماته وصفاته، وكلماته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية قدرية، وهي التي يقول بها للشيء كن فيكون، كون الأشياء بها، وهذه يجوز الاستعاذة بها، وقد جاء استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاس، لا يجاوزهن ضر ولا فاس. فالكلمات التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاس هي الكلمات الكونية التي يكون بها الأشياء ويقول بها الشيء كن فيكون. فالكلمات الكونية لا يمكن أن تتبدل أو تتغير أو ينتقل مرادها أو يقتل خلفها، وهذه التي لا يجاوزها ضر ولا فاس. والمجاوزة معناها أن يخالف مدلولها، أن يخالف مقتضى، مخالفة مقتضى. ما في لأحد من الخلق يستطيع مخالفة مقتضى كلمات الكونية، كلمات الله الكونية. والقسم الثاني: كلمات شرعية أمنية دينية، وهذه أكثر الخلق جاوزوها، يعني أقلها خالفوها، أكثر قلب خالفوها. فهذه مثل القرآن، كلامه جل وعلا في القرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه التي تكلم بها وأنزلها، هذه تسمى كلماته الدينية الشرعية الأمرية، وهذه يجوز الاستعاذة بها أيضا، فيجوز الاستعاذة بهذه وبهذه. وقد يكون مثلا قوله أعوذ بكلمات الله التامات أنه يقصد بها الجميع، لأن كلمات الله الدينية تامات في الصدق والخبر والعدل، يعني أنها صدق لا يمكن يتخلف خبرها عن مقتضاه، وكذلك هي عدل وحق، فمن أطاعها واتبعها اهتدى. وأما الكونية فأمرها ضعف، إنها تامة وكلها لا يلحقها نقص ولا يلحقها عدل، فهي تامة من هذه الحيثية، لأنها من أوصاف الله جل وعلا. وقوله لم يضره شيء يعني عام، ولكن العموم هذا يكون بمقتضى القرائن والأحوال، يكون في كل مقام بما يدل عليه، كيف معنى ذلك أنه مطلقا؟ وقد يموت الإنسان، يأتيه المرض ويموت إذا جاء أجله، وهذا شيء، لكن من المقصود من الشيء الذي يقصده من الدواء جنا أو هوام الأرض أو إنس من خلق الله، ما يضره إذا كان صادقا في قوله ذلك، معتصما بربه، قد لجأ إليه اللجوء المطلوب، يعني بالاستعانة الصحيحة التجأ واعتصم به وأخلص التجاءه واعتصامه بالله جل وعلا، فإنه لا يضره شيء من المخلوقات بالله جل وعلا. أما الأمور التي قدرت وقضيت عليه من غير ذلك فإنه قد مثلا يتخلف مقتضى هذا الدعاء حتى ينفذ القدر، فقد مثلا ينسى أن يقولها، وقد مثلا يرقد كل ما قوله إياها باللسان مجرد بقوله باللسان، هذا لا يفيد كيف شيء إذا لم يكن القلب موافئا للسان لا ينفع. فالمقصود أن كلمة شيء قد مثلا تكون غير عامة العموم المطلق في بعض الأناس، كقوله جل وعلا في قصة ملكة اليمن القيس التي جاء الهدهد إلى سليمان يخبره بأنها هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وأنها أوتيت عرش عظيم، لا وأن لها عرش عظيم، يقول أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء نصح الملك فقط. وكذلك قول الله جل وعلا في عاد تدمر كل شيء، كل شيء تدمر كل شيء، يعلم أن الجبال وغيرها مما في الأرض ما دمرت، وإنما دمر الناس وما يتصل به. وهكذا يقال في كل ما جاء هذا العموم أنه يعني يكون مقيدا بالشيء الذي يفهم بالواقع والعقل. أما قول الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير، هذا عام عموم مطلق لا يقيد الشيء أصلا، وقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن تقيد لا بعقل ولا بعلم. وكذلك كونه عليم بكل شيء وهو بكل شيء عليم أيضا مطلق لا يأخذ منه شيء من الأشياء. فإذا كل شيء يكون عامة عموما شاملا لا يأخذ من هذا العموم شيء، والشيء مقيدا بحجم مقتضى العرف والعقل أو الدلائل الأخرى. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله مقيد، هذا يعني غاية أن هذا الدعاء يكون ما دام في هذا المنزل، فإذا ارتحل فهناك تحرزات أخرى ينبغي أن يقولها. وفي هذا أولا دليل على أن كلام الله جل وعلا من صفاته، وأنه يجوز استعادة بصفات الله جل وعلا كما يستعاذ بالله جل وعلا، وما أنه يجوز أن يحلف بصفات الله كما يحلف بالله جل وعلا. ثاني أن هذا يدل على أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة صفة من صفات الله جل وعلا، وأن الذين يقولون أنه مخلوق أنهم غالبون وأنهم مخطئون خطأ عظيم قد يقول إلى الكفر. وهؤلاء المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة كما هو معلوم في كتبهم ومن مذهبهم، وإن كان الأشاعرة يخفون أمرهم في هذا بأمور ملتوية، فمثلا الأشاعرة يقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام معنوي وكلام لفظي. فالكلام اللفظي الذي يشتمل على الحروف والأصوات فهذا يقولون له مخلوق، وأما الكلام المعنوي فهو غير مخلوق، وهو الذي يصفون الله جل وعلا به ويقولون كلام الله معنى واحد قائم بذات الله جل وعلا. وهذه قيود ما أنزل الله جل وعلا به فيها من سلطان، بل كله ضلال، لأن كيف يكون كلام الله معنى قائم بذاته؟ من الذي يخبرنا عن هذا المعنى الذي قام بذات الله؟ من الذي اطلع على ما في ذات الله فأخبر عنه حتى يقولون إن القرآن عبارة عن ذلك المعنى الذي قام بذات الله؟ تعالى الله وتقدس عن قوله. ثم إذا كانوا يقولون مثلا إن جبريل هو الذي أطلعه الله على هذا المعنى فجاء بهذا القرآن، فيكون القرآن هذا كلام جبريل، وجبريل مخلوق من سائر مخلوقات الله جل وعلا، فيكون هذا القرآن كلام مخلوق، فيؤول الأمر إلى أنه حتى المعنى الذي يقولون إنما هو شيء لم يخرج، وإنما عبر عنه، عبر عنه الملك، ويستدلون على هذا الباطل بقول الله جل وعلا وإنه لقول رسول كريم، وإنه لقول رسول كريم، يقولون فهذا صريح في أنه قول الرسول. فقال لهم أهل السنة هذا باطل، لأن هذا القول جاء في آيتين من القرآن، واحدة كتب بها الرسول البشري، والأخرى كتب بها الرسول الملكي، فدل على أنه يدخل بالقول التبليغ أن الرسول مبلغ، والقول يكون لمن أنشأه وقاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا. والقرآن يفسر بعضه بعض، والله جل وعلا يقول فقد حق القول مني، القول مني، القول من الله جل وعلا، ويقول تنزيل، تنزيل من الله، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، في آيات كثيرة لا أصل لها كلها تصدح بهذا المعنى. وكون أهل الباطل يتعلقون ببعض المتشابه ويتركون المحكم الجيد الواضح فهو صفته، هذه صفته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قائله. والمقصود أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته يستعان به ويسأل به ويحلف به، فهو من صفاته، وصفاته كذاته جل وعلا للاستعاذة والدعاء به والمسألة به وما أشبه ذلك. والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هذا منها. ولهذا استدل العلماء على إبطال مذهب هؤلاء الكذبة، لأنهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة بكلماته، وقد أخبرنا أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستعيذ بالمخلوق، وقد أمر وقد بين أن الاستعاذة بالمخلوق من الشرك. المنزل الذي ننزله وهو سائر وهو سائر، ننزل في البراري إذا أراد أن يبيت، أو مثلا أراد أن يقضي حاجة، أو أراد أن يتغدى أو يتعشى أو ما أشبه ذلك، إذا نزل في هذا المكان وقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء ليلا أو نهارا. أما كل الإنسان يبني هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم على التجربة ويختبره، فهذا ليس شأن المؤمن. المؤمن عليه أن يقبل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق به جازما، ثم إن تخلف يعني مقتضى ذلك فليعلم أن هذا من قبل نفسه، لأنه قد لا يكون صادقا في قوله، يعني ما يكون قلبه مواطئا لسانه في الاستعاذة، فيحصل ما يحصل من جرع ذلك.
قال قوله عن قولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلك قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يستعد من منزله ذلك. رواه مسلم. هي قولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تفعلها
الواهبة يعني التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، لأنها ولكن هذا القول ناقض، وتلك التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه ووقفت عنده فلم يردها، فقام رجل من الحاضرين وقال يا رسول الله زوج منها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال له هل عندك شيء يعني تصدقها؟ قال ليس عندي شيء، وقال له فلتمس ولا صاحب الحديث الى اعجبه. نعم.
قال ويقال انها هي الواهبه وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر وكانت صالحه فاضله. قوله اعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لاهل الاسلام ان يستعيذوا به بدلا عما يفعله اهل الجاهليه من الاستعاذه بالجن، فشرع الله للمسلمين ان يستعينوا باسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل معناه الكاملات اللاتي التي لا يلحقها نقص ولا عين كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافيه الكافيه، وقيل الكلمات هنا هي القران، فان الله اخبر عنه بانه هدى وشفاء، وهذا الامر على جهه الارشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله بالتجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
التعاويذ التي تكون مثلا في كلمات أعجمية أو كلمات مركبة أو حروف ليس لها معنى هذه لا يجوز استعاذة، لأن شرط الاستعاذة بالكلمات التي تكون لم يكون من كلام الله بأسماء الله وكذا معروفة المفهومة باللغة العربية، فلا بد أن يكون لها معنى مفهوم يعرف. أما إذا كانت مثل حروف يقول آخذ حرف من اسم الله وحرف من الرحمن وحرف من العزيز وحرف من الكريم وما أشبه ذلك فيجمعها ويقول استعيذ بأسماء الله، هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون هناك معنى، يكون معنى معروف. وقد تكون مثلا الحروف المركبة أسماء شياطين فيكون استعيذ بالشياطين فيكون شرك. نعم.
قال: وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعا واستعاذ به وتقرب اليه بما يحب فقد عبده، وان لم يسم ذلك عباده ويسميه استخداما وقدر، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابدين، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى. قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هاهنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يبتهل من منزله ذلك.
قوله: من شر ما خلق، يدلنا على أن الشر في المخلوق، وليس الشر جل وعلا في صفات الله وفي أفعال الله، وإنما هي في المخلوق الذي يخلقه الله جل وعلا. أما الله جل وعلا فليس إليه شر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: والشر ليس إليك. ولهذا لا يضاف الشر إليه جل وعلا، لا وصفا ولا فعلا، لينزه عنه، لأن أفعاله كلها خير وصفاته خير، وهو ما يفعل إلا الخير جل وعلا. وإنما الشر يكون في المفعول، في المفعول المخلوق، ويقصد به المخلوق. أو مثلا يحدث فاعله، كما قال الجن، مؤمن الجن بما قصه الله جل وعلا علينا، ثم قال: وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، أشر أريد لمن الفاعل، لم يذكر الفاعل، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، حذف الفاعل هنا أدبا مع الله جل وعلا، أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الرشد طلبوه إلى الله جل وعلا، فيحدث فاعله ويدخل في العموم، أو يضاف إلى المخلوق لقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق ولا يضاف إلى الله جل وعلا. وذلك أن أوصاف الله جل وعلا وأفعال الله ليس فيها شر، والشر يكون إضافة في مخلوقاته، يكون إضافة بمعنى أنه ما كان شرا بهذا يكون خير للآخرين. فمثلا المطر إلى الجانب، قد يغرق من يغرق فيه ويهلك ماله، فيكون بالنسبة إليه فيه شر، ولكن شر الناس بل هو خير للناس وللأرض، ومثل ذلك الشمس والليل والنهار وغير ذلك. فالمقصود أن الشر يكون في مخلوقات الله، لا يكون في فعل الله جل وعلا، ولا في وصفه بالشر ليس إليه. ولهذا قال: من شر ما خلق، يعني لما أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. فهو الشر يكون في المخلوق، والشر أصله الخلو من الخير، فإذا وجد الخير يكون هذا الذي هذا الخير الذي وجد أصله من الله، هو الذي أوجد هذا الخير وهو الذي وضعه في هذا المحل، وإذا أخلى الله جل وعلا فضله من هذا المحل جاء الشر من قبل المخلوق. لهذا ما يصيب الإنسان شيء إلا من جراء فعله، من جراء ذنبه، الذنب الذي يفعله الإنسان. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل الخير يكون من الله. أما المصائب والشرور وما يترتب على ذلك فهو من فعل الإنسان من أفعاله ومعاصيه ومخالفاته. وكون الله جل وعلا يخلق هذا وهذا ما يدل على أنه يتصف به تعالى وتقدر، لأن كونه قدر هذا الشيء ودخل في مخلوقاته هو وصفا لمن قام به، الشر يكون وصفا لمن قام به، وصف للمخلوق.
قال قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي هذا قوله صحيح وقوله صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربه.
اما دليلا صحيح واما تجربه فليس صحيحا لكل احد، ولا ينبغي ان نكون اننا مثلا نختبر اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجربه، لان الانسان قد مثلا يجرب هذا الشيء فلا يتخلف المقصود المخبر به ويظن انه كذب لو كان على هذا المنوال، وانما التخلف يكون من فرد من قبله هو، قد لا يكون صادقا في قوله والتجائه واستعالته فيتخلف مقتضى ذلك، ولا يدل على ان الخبر ليس صحيح. فالمقصود ان الاخبار ما تقاس بالتجربه، وانما اذا ثبت بالسند وجب قبولها واعتقاد صحتها وثبوتها. والانسان والناس يختلفون حسب التطبيق، في تطبيق يختلفون، منهم من يكون صادقا تنطبق عليه، ومنهم من لا يصدق في الفعل والاعتقاد والالتجاء والصدق فيتخلف المخبر به بها. فلا يظن ان هذا يكون مقياسا او ان هذا يعني يجب ان ترجع اليه الاخبار.
قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عن الزعلي فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهزومة ليلة فتذكرت بنفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى تفسير آية الجن.
حيث الجن أنه كان رجال من الإنس يعظمون برجال من الجن فسألوهم بعضا، ومر معنا معناها.
الثانية كونه من الشرك،
يعني الاستعاذة بالجن من الشرك، وهذا المقصود. فكذلك الاستعاذة بجميع المخلوقات والاستعاذة بالأموات أعظم من ذلك، لأن الأموات ما يملكون تصرف، ليس عندهم سماع لما يقال ولا غير ذلك، يعني سماع الذي يستجيبون به او ينفعون به.
قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لان العلماء يستدلون به على ان كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لان الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة
استدلال بالحديث، يعني ان كلمات الله جل وعلا من صفاته، هذا المقصود، أن كلمة الله من صفاته، وأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
أخبر أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فإذا تكون الاستعاذة بكلماته من تكون كلماته من صفاته، الاستعاذة بها استعاذة من صفاته.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع خصاله،
هذا الدعاء مع خصاله أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضره شيء، فهذا فضل عظيم، ينبغي الإنسان يحفظ هذا الدعاء وأن لا يخل به وأن يخطف الله جل وعلا في ذلك. نعم. أما الاستدلال بأن كلمات الله جل وعلا غير مخلوقة فأمر واضح، وكان هذا في وقت لما ظهر الزنادقة الذين في الواقع أرادوا أن يفسدوا عقائد المسلمين، فلبسوا على الناس في أمور مركبة يزعمون أنها عقلية وأنها أدلة برهانية، ثم استطاعوا أن يصلوا إلى خلفاء المسلمين وأن يكونوا هم الذين يوجهون، فزينوا لهم دعوة الناس إلى ذلك، بل ارغام الناس على هذا، فحصل من الفساد ومن القتل سفك الدماء من جراء ذلك ما هو في الواقع عار الى الان يقراه الانسان في تاريخ اولئك، حتى زينوا لبعض الخلفاء انه يكتب على كتاب الكعبه ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، فرارا من قوله وهو السميع البصير، لانهم لا يثبتون الصفات لله جل وعلا. سبحان الله. وكانوا يقولون لو نستطيع ان نحذف بعض الايات من المصحف لحذفناه، سلطوا على المسلمين بما يسمونه عقل وهو في الواقع جهل، وقتل من قتل من كبار العلماء من جراء ذلك، ولهذا صاروا لهم مقالات معينة واستبدلوا أصولا خمسة وضعوا عليها دينهم بدل الأصول التي جاء بها الرسول، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أصول المسلمين التي بنوا عليها دينهم. أما هم فجاءوا بأصول أخرى غير هذه، من أين أتوا بها؟ ولم يأتينا رسول جديد ينسخ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لبسوا على الناس وجاءوا بأمور من عقولهم، والمقصود أن هذه فتنة ذهبت فلا ينبغي بحثها والكلام فيها، لأن الفطرة مفتوحة.